لا زال البحث في خواص الواجب. ذكرنا في البحث السابق الخاصية الأولى للواجب، وقلنا أن الخاصية الأولى للواجب هي أن وجوبه الذاتي لا يجتمع مع الوجوب الغيري، الموجود يستحيل أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير. هذه هي الخاصية الأولى، يمتنع أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغير. هذا مرة معا. الخاصية الثانية أن الوجوب الذاتي يتنافى والتركيب، الواجب بالذات لا يكون مركبا، وهذا صار واضحا من الأبحاث السابقة، إذ لو كان الواجب بالذات لو كان له أجزاء فيلزم أن يكون محتاجا إلى أجزائه. المركب كل مركب يحتاج إلى أجزائه، وإذا كان محتاجا إلى أجزائه يعود ممكنا. الاحتياج مناط الإمكان، الاحتياج آية الإمكان، والإمكان يتنافى والوجوب الذاتي. إذن الواجب لا يمكن أن يكون له أجزاء، لا يمكن أن يكون مركبا. قال: ويستحيل صدق الذات على المركب. أقول هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي أو للوجوب الذاتي، وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا، فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب. التعليل لماذا؟ لأن كل مركب مفتقر، لا يستغني، مفتقر إلى أجزائه، محتاج إلى أجزائه، على ما يأتي، سوف يذكر هذا البحث بعد ذلك. وكل مفتقر ممكن، فالواجب لذاته ممكن لذاته، هذا خلف. الواجب لا يمكن أن يكون ممكن، ما فرضناه واجبا عاد ممكنا، هذا خلاف الفرض. الفخر الرازي في مباحثه المشرقية يقول: نحن لا نسلم هذه الكبرى، أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه. ألم يبني الماتن والشارح تبعا له الدليل استنادا إلى هذه الكبرى؟ قال: لأن كل مركب مفتقر، وكل مفتقر ممكن. قال: كل مركب مفتقر. الفخر في مباحثه المشرقية يقول: لا نسلم هذه الكبرى.
Gracias.
تسيسو تسيسو عند اللي عندها أبيتور أو تسيسو جميلة أبيتور من تهدي تهدير أبيتور أبيتور بنفس
موضوع نستطيع
أنتم ما قلتم، قلتم الوجود ليس عينه بل هو عارض، فإذا كان عارضا فيحتاج إلى علة، والعلة هي الذات حال وجودها، هي الذات حال وجودها. فننقل الكلام إلى وهذا الوجود مغاير للوجود العارض، هذا الوجود مغاير للوجود العارض، فننقل الكلام لهذا الوجود الفاعل، نقول هذا الوجود الفاعل كذلك لا يخلو الأمر، إما أن يكون عين ذاته، إما أن يكون عين ماهيته وحقيقته فيثبت المطلوب، وإما أن يكون مغايرا. فإذا كان مغايرا فلا بد أن يكون وصفا عارضا، ونسبة الوصف العارض إلى الموصوف نسبة الممكن، فيحتاج إلى علة، وإذا احتاج إلى علة فإما أن تكون العلة هي ذاته أو شيء خارج، وإذا كان شيء خارج لزم مثلا احتياج الواجب إلى غيره. إذا كانت ذاته نقول إما أن تؤثر الوجود حال وجودها أو حال عدمها، حال عدمها يلزم تأثير المعدوم في الموجود، حال وجودها نقول الوجود، هذا الوجود الفاعل الثاني هل هو عين الوجود الفاعل الأول الذي الآن صار عارضا، هل هو عينه أو غيره؟ إذا كان عينه يلزم تقدم الشيء على نفسه، إذا كان غيره ننقل الكلام إلى الوجود الفاعل الثاني، إما عين ذاته، إما زائد مغاير، عارض يحتاج إلى علة هي ذاته تؤثر حال الوجود، وهكذا يلزم وجودا ثالثا ورابعا وخامسا، وهلم جرا لا يقف الآن فيتسلسل. إذن بناء على أن وجود الفاعل مغاير لوجود العارض، سيلزم تاليين فاسدين: أن تكون الذات الواحدة موجودة بوجودين، وأن تكون ولزوم التسلسل المحال. وبالأخير جميع هذه الشقوق والاحتمالات والفروض باطلة ممتنعة إذا كانت جميع الشقوق ممتنعة، التالي جميع التوالي ممتنعة، إذن المقدم لا بد أن يكون مثلها في الامتناع والبطلان، فالوجود لا يمكن أن يكون مغايرا لذات واجب الوجود بالذات، لا يمكن أن يكون زائدا على ذاته ومغايرا لذاته، فيثبت عندنا المطلوب وجوده عين ذاته. هذا نقرأه نطبقه. أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين: البحث الأول في أن وجود واجب الوجود وجوده نفس حقيقته، وتقريره أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا ومغايرا على حقيقته لكان صفة للذات والحقيقة، فيكون ولو كان صفة لكان ممكنا، فيكون ممكنا لماذا؟ لأن الصفة تستند إلى الموصوف، تفتقر إلى الموصوف، تحتاج إلى الموصوف، والمفتقر والمحتاج ممكن، فيكون ممكنا، فإذا كان ممكنا فيفتقر في اتصافه الوصف، اتصاف الذات بهذا الوصف يفتقر إلى علة، ثم ننقل الكلام إلى العلة، فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته وذاته أو شيئا خارجا عن حقيقته، والقسمان باطلا. أما الأول فلأن تلك الحقيقة إذا كانت، الشق الأول أن تكون العلة هي الذات، الآن يتكلم في هذا الشق، هذا باطل لماذا؟ أما الأول فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر، هذه الذات لا يخلو، إما أن تؤثر حال عدمها أو حال وجودها، إما أن تؤثر فيه وهي موجودة، أو تؤثر فيه وهي معدومة، إما أن تؤثر في واجب الوجود هذه الذات، لأن هذه الذات من جهة فاعلة ومن جهة منفعلة، فهي تؤثر في ذاتها في نفسها، إما أن تؤثر حال وجودها وإما أن تؤثر حال عدمها، إما أن تؤثر فيه في واجب الوجود وهي موجودة، أو تؤثر فيه وهي معدومة، فإن أثرت فيه وهي موجودة فإن أثرت فيه وهي موجودة. كذلك لا يخلو الأمر، لا يخلو من أمرين، لا يخلو إما إذا كانت الذات موجودة وتؤثر الوجود، فنسأل هل ها هنا وجودان متباينان أم هو وجود واحد؟ لا يخلو إما أن يكونان هذان الوجودان الفاعل والعارض واحد أو اثنان. فإن أثرت فيه في واجب الوجود وهي موجودة، فإن كانت موجودة بهذا الوجود، إذا كان الوجود الفاعل والعارض واحد، لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال. وإن كان بغير هذا الوجود، إذا كان الوجود الفاعل غير الوجود العارض، ننقل الكلام إلى هذا الوجود الفاعل، ننقل الكلام إلى هذا الوجود الفاعل. عاد البحث إليه. أولا يلزم لازمين باطلين. التسلسل عبر عنه بهذه العبارة: عاد البحث إليه، إلى هذا الوجود الفاعل، لأنه هذا الوجود الفاعل كذلك هو عارض ليس عين الذات، وإلا يثبت المطلوب، فلا بد أن يكون عارضا، فيحتاج إلى علة ويعود الكلام، فيلزم التسلسل. ويلزم وجود الماهية مرتين، يلزم أن يكون الشيء الواحد موجود بوجودين. والجميع باطل. وإن أثرت فيه الذات وهي معدومة، كان المعدوم مؤثرا في الموجود، وهو باطن بالضرورة والبداهة. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون المؤثر خارج الذات وليس هو الذات، لأن فرضنا المؤثر والعلة إما الذات، إما هي الذات، وإما شيء خارج عن الذات. وأما الثاني فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره، فيكون ممكنا إذا افتقر إلى غيره في وجوده، في اتصافه بالوجود، لا شك ولا ريب سيكون ممكنا محتاجا إلى ذلك الغير وهو محال. وهذا دليل قاطع على المطلوب، على أن وجوده عين ذاته. البحث الثاني يقول، هذا بحث مر معنا في أن وجوبه عين ذاته، هذا مر معنا أين؟ عندما ذكرنا أن الوجوب هو تأكد الوجود، أن الوجوب هو نحو الوجود، أن يكون الوجود بنحو بحيث يكون شديدا ومؤكدا. فلعله يشير إلى ذلك البحث. أول ما قسمنا المواد إلى 3، الوجوب والإمكان والامتناع، ذكرنا في تعريف الوجوب، قلنا الوجوب هو تأكد الوجود شدته. فإذا كان الوجود عين ذاته، وإذا كان الوجوب ليس إلا تأكد الوجود الذي هو عين الذات، فلا بد أن يكون الوجوب كذلك عين الذات، حيثية من حيثيات الوجود، كذلك يكون عين ذاته تعالى. قال البحث الثاني في أن الوجوب نفس حقيقته، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف. والحمد لله رب العالمين.